بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره لعدة مطالب. المطلب الأول في الموارد التي استثنيت من عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم، وقد سبق الكلام في المورد الأول وهو ما لو بيع على من ينعتق عليه قهرين. المورد الثاني وهو مورد الإقرار بالحرية، فما لو أقر الكافر بأن عبد غيره حر ثم بيع عليه. وقد وقع الكلام في هذا المورد بأنه قد يقال بأن عندنا علما تفصيليا بفساد البيع، وذلك لأنه إما أن يكون المبيع ألا وهو العبد حرا واقعا بحيث يكون إقراره صادقا، أو يكون رقا واقعا. فإن كان المبيع وهو العبد حرا واقعا فبيع الحر باطل، وإن كان العبد رقا واقعا فتملك الكافر له باطل. إذن البيع باطل على كل حال، إما لأن المبيع حر أو لأن المشتري كافر. إن كان المبيع حر بطل البيع لأن الحر لا يباع، وإن كان المبيع رقا بطل البيع لأن المشتري كافر. فنحن نعلم علما تفصيليا بأن هذا البيع فاسد، وحينئذ فإذا علمنا بأن البيع فاسد فلا تصل النوبة إلى أن نقول بأن المشتري الكافر يتملكه آنا ما ثم ينعتق عليه بمقتضى إقراره بحريته، لا تصل النوبة إلى ذلك. ثم إن الشيخ قدس سره قال قد يقال بأن هنا علما إجماليا غير منجز، لأن العلم الإجمالي المنجز هو ما إذا تعلق بجامع إلزامي معلوم تفصيلا وكان التردد في موضوعه. مثلا إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين فهنا العلم الإجمالي منجز، أو علمنا مثلا حتى تصير مورد شبهة حكمية، علمنا بوجوب فريضة يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة، هنا العلم الإجمالي منجز. لما؟ لأن متعلق العلم يعني المعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال أمر ليس مرددا وإنما التردد في موضوعه. المعلوم بالإجمال وجوب فريضة وهذا ليس مرددا، وإنما التردد في موضوعه أن الفريضة هل هي الظهر أو هي الجمعة. فإذا كان المعلوم بالإجمال واضحا تفصيلا وإنما الإجمال في موضوعه فهذا العلم الإجمالي منجز. أما إذا كان المعلوم بالإجمال بنفسه مجملا وليس معلوما تفصيلا، يعني ليس التردد في موضوعه وإنما التردد في نفس المعلوم بالإجمال، كما مثلا لو علمنا أننا مخاطبون يوم الجمعة بأحد خطابين، إما وجوب صلاة الجمعة أو وجوب السفر إلى الحاج، أو إما وجوب صلاة الجمعة أو حرمة شرب البيرة مثلا. هنا نفس المعلوم بالإجمال مردد بين خطابين، ومثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزان. والمقام من هذا القبيل، حيث إننا نعلم بأننا في بيع العبد المسلم على الكافر، في بيع العبد المسلم على الكافر الذي أقر بحرية العبد المسلم، نعلم بوجود خطاب مردد بين أمرين، إما هو لا تبع الحر، أو هو لا تبع العبد من الكافر. فهناك علم بخطاب مجمل بين شنو؟ بين خطابين، إما لا تبع الحر أو لا تبع العبد من الكافر. وقلنا بأنه إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين خطابين فحينئذ لا يكون منجزان، فهذا العلم الإجمالي ليس منجزا في المقام فيصح البيع. ثم ذكر الشيخ بأنه فتأمل، وجه التأمل كما ذكر في كلمات الأعلام، أولا لأن العلم الإجمالي لا فرق في منجزيته بين أن يكون المعلوم بالإجمال مرددا بين خطابين، أو يكون المعلوم بالإجمال خطابا واحدا ولكن التردد في موضوعه في مقام المنجزية، كلاهما علم، والعلم من ذاتياته التنجيز، فلا فرق بين الموردين. وثانيا، مع غمض النظر عن هذا الإشكال، ليس في المقام علم تفصيلي بفساد البيع، بأن يقال هذا البيع فاسد قطعان، إما لأن المبيع حر أو لأن المشتري كافرون، هذا غير موجود. لما؟ لأنه إن كان المبيع حرا واقعا فالبيع فاسد، وإن كان المبيع رقا واقعا فالبيع صحيح، وإن كان المشتري كافرا. لما؟ لأن المفروض أن المشتري الكافر مقر بحرية العبد، فإذا كان مقرا بحرية العبد فمقتضى أخذه بإقراره انعتاق العبد عليه بعد شنو؟ بعد تملكه. وحينئذ فهذه الملكية، عليكم السلام، فهذه الملكية الثابتة واقعا لأنه رق واقعا، المنفية ظاهرا، ليست سبيلا للكافر على المسلم حتى تكون موجبة لبطلان البيع. الموجب لبطلان البيع أن تكون الملكية المترتبة عليه سبيلا، أما إذا كانت الملكية المترتبة على هذا البيع ليست سبيلا، لأن المفروض أن هذا العبد وإن كان رقا واقعا لكنه حر ظاهرا بمقتضى الإقرار، فحينئذ لا تكون مثل هذه الملكية سبيلا فالبيع صحيح. إذن أساسا ليس عندنا لا علم تفصيلي بفساد البيع ولا علم إجمالي، نقول هذا العبد المبيع إما حر فالبيع باطل، وإما رق واقعا فالبيع صحيح. لما؟ لأن الملكية المترتبة عليه ولو ثبتت واقعا لكنها منفية ظاهرا بمقتضى الإقرار بالحرية، والملكية المنفية ظاهرا ليست سبيلا، وما ليس بسبيل فلا يوجب بطلان البيع. إذن بالنتيجة لا عندنا لا علم تفصيلي بالفساد ولا علم إجمالي. هذا تمام الكلام في المورد الثاني. المورد الثالث وهو ما لو قال الكافر للمسلم المالك للعبد أعتق عبدك عني، يعني وكل أنت وكيل عني، أنت وكيل عني في شراء العبد، وأنت وكيل عني شنو في عتقه، أعتق عبدك عني. فهنا هل يصح هذا الشراء بالتوكيل أم لا يصح؟
أصل وكالة
في إذا شراء باطل وكالة باطلة بعد، الوكالة فيما هو باطل باطل. فحينئذ نقول بأنه إذا قال أعتق عبدك عني وكان مرجع هذا الكلام إلى شنو؟ إلى أنت وكيلي في شراء العبد عني وأنت وكيلي في عتقه عني. حينئذ نقول هل أن العتق هذا لم يتعرض له الشيء، هل أن العتق يقبل النيابة أو لا يقبل النيابة؟ العتق من الأمور العبادية، من الإيقاعات العبادية، فإذا قلنا بأن العتق يقبل النيابة فأساساً العتق لا يتوقف على الملك، وإذا لم يكن يتوقف على الملك لأنه يقبل النيابة فبإمكان المالك، مالك العبد، مفروض أن مالك العبد مسلم، بإمكان مالك العبد وهو المسلم أن يقول أعتقت عبدي، هو عبدي أنا، أعتقت عبدي نيابة عن فلانين ألا وهو الكافر. فإذا كان العتق قابلا للنيابة إذن فحينئذ مسألة ليست شنو؟ ليست إلا وكالة في العتق، ليست إلا استنابة في العتق، ليس إلا، فليس قبلها تمليك وتملك، يعني لم يقم المالك المسلم بتمليك عبده إلى الكافر ثم عتقه عنه، بل أعتقه عنه ابتداء على نحو النيابة. وبما أن العتق قابل للنيابة إذن قوله أعتق عبدك عني صحيحة، وليس هناك تمليك ولا تملك، فلا يكون هذا المورد من موارد بحثنا أصلا، بل هو أجنبي عن محل البحث لأنه ليس فيه تمليك وتملك. عندهم بحث في باب النيابة شيخنا، هل أنه النيابة في مطلق العبادات أو النيابة تختص ببعض العبادات دون بعضين؟
له هنا وجه حقق النيابة، يعني أنا أنو شيء في شيء، يعني ممكن أن يصدر من الطرف الآخر في الكافر لا ينبغ
ولا يمكن. لا لا لا، يصدر من أو لا يصدر، إنسان مو إنسان ميت أنا أحجع، يقدروا يحجكم يقدر يحجكم ميت. النيابة لا تتوقف على إمكان صدوره من المنوب عنه، صدر عنه أو لم يصدر، أمكن صدوره عنه أو لم يمكن صدوره. الكلام على أنه بناء على أن أدلة النيابة مطلقة تشمل مطلق العبادات، هذا عبادة، العتق عبادة، أنا أعتق عبدي لكن نيابة عن فلان لا بالأصالة عن نفسي. إذا قلنا بأن العتق أمر قابل للنيابة ولو بمقتضى إطلاقات أدلة النيابة في العبادات إن تمت، فحينئذ مسألة أصلا ليس فيها لا تمليك ولا تملك، فالمورد أصلا خارج عن محل البحث، أجنبي عن محل البحث. أما إذا قلنا بأن العتق لا يقبل النيابة وأنه لا عتق إلا في ملكين، فلا عتق إلا من مالكين، فحينئذ نقول خوب هذا الملك الآني كن وكيلا عني في شراء العبد ثم أنت وكيل عني في عتقه عني، فهذا الملك الآني المتعقب بالعتق هل هو سبيل أم لا؟ فإن قلنا بأنه سبيل فلا يصح، وإن قلنا بأنه ليس بسبيل لأنه آني وليس مستقرا فيصح حينئذ شنو التمليك، ولا مانع من التوكيل حينئذ. هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع من الموارد التي ادعي استثناؤها من القاعدة، وهي عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم. ما لو اشترط البائع على المشتري الكافر عتقه، يعني المسلم باع عبده على من؟ على كافر، واشترط عليه العتق، قال أبيعك هذا العبد المسلم بشرط أن تعتقه. هنا الشيخ قدس سره تردد في صحة هذا البيع، والوجه في ذلك، يعني الوجه في هذا التردد، أنه ما معنى السبيل؟ هل أن معنى السبيل هو مطلق الملك ولو لم يكن ملكا مستقرا، أو أن السبيل هو شنو؟ هو الملك المستقر ولو بالقابلية، أو أن السبيل هو الملك المستقر بالفعل لا الملك المستقر ولو بالقابلية. فإذا قلنا بأن السبيل مطلق الملك بلا استثناء، سواء كان ملكا مستقرا أو كان ملكا آنيا، إذن مقتضى ذلك عدم استثناء صورة من الصور إلا صورة واحدة، وهي صورة الإقرار بالحرية. في هذه الصورة وهي صورة الإقرار بالحرية، لو أقر الكافر بأن عبد الغير حر ثم شنو؟ اشتراه، مقتضى إقراره بأنه حر أن لا يملكه ولا ملكية آنية، مقتضى إقراره بأنه حر أن لا يترتب أي ملك ظاهرا. إذن هذه الصورة ليس فيها سبيل. لما؟ لأنه ليس فيها أي ملك ولو ملك آنيين، وحينئذ فتخرج هذه الصورة عن محل البحث. أما بقية الصور وهو بيع العبد على من ينعتق عليه، أو أعتق عبدك عني، أو بيع العبد المسلم على الكافر مع اشتراط شنو؟ مع اشتراط عتقه عليه، بقية الصور كلها فيها ملك ولو كان ملكا آنيا، والمفروض أن مطلق الملك سبيل. إذن فجميع هذه الصور لا يصح فيها البيع. أما إذا قلنا بأن المراد بالسبيل الملك المستقر ولو بالقوة، فحينئذ تستثنى جميع الصور من القاعدة ما عدا الصورة التي هي محل الكلام، وهو مسألة اشتراط العتق. يعني في جميع الصور يوجد ملك ولكن ملك غير مستقر، فبما أنه ملك غير مستقر فبالنتيجة لا يصدق عليه عنوان السبيل، فإذا لم يصدق عليه عنوان السبيل فيصح البيع. إلا في هذه الصورة وهي صورة أن أبيع العبد المسلم على الكافر وأشترط عليه العتق، فإنه يعني الكافر ملك العبد المسلم ملكية مستقرة بالقوة. ايش معنى ملكية مستقرة بالقوة؟ يعني ملكية مستقرة لو لم يفي بالشرط، لو لم يفي بالشرط وعصى فإن الملكية مستقرة. إذن الملكية حينئذ مستقرة لولا الوفاء بالشرط، فنعبر عنها بالملكية المستقرة بالقوة. فإذا قلنا بأن الملكية المستقرة ولو بالقوة سبيل، إذن هنا لا يصح بيع العبد المسلم على الكافر بشرط عتقه، لأن هناك ملكية مستقرة ولو بالقوة. أما إذا قلنا بأن المراد بالسبيل الملكية المستقرة بالفعل، إذن فيجوز البيع في جميع الصور حتى في صورة الشرط. لماذا؟ لأن المشتري الكافر وإن ملك العبد، وإن ملك العبد ملكية مستقرة بالقوة، لكن ما دام هو ملزم ببيعه، عفوا ما دام ملزما بعتقه، لأنه ماذا؟ ما دام ملزما بعتقه وفاء بالشرط، فليست الملكية مستقرة بالفعل، والمفروض أن السبيل هو الملكية المستقرة بالفعل. هذه ليست ملكية مستقرة بالفعل، إذن في حينئذ يجوز البيع عليه. هذا ما أفاده الشيخ قدس سره. ولكن الأعلام قالوا يفصل في المقام بين أن يكون شرط العتق على نحو شرط النتيجة، أو يكون شرط العتق على نحو شرط الفعل. فإن قلنا بأن شرط العتق على نحو شرط الفعل، يعني بعتك العبد المسلم واشترطت عليك أن تعتقه، فالعتق هنا فعل من أفعال المشترط عليه. هنا يجي كلام الشيخ، إن قلنا بأن السبيل مطلق الملك هذا سبيل، قلنا بأن السبيل هو الملكية المستقرة بالقوة، الملكية المستقرة بالقوة، فهذا أيضا شنو؟ سبيل. إن قلنا بأن السبيل الملكية المستقرة بالفعل فهذا ليس سبيلا. أما إذا كان الشرط على نحو شرط النتيجة، بعتك العبد المسلم بشرط أن ينعتق عليك عند ملكيتك، مو بشرط أن تعتقه، بشرط أن ينعتق عليك عند ملكيتك، طبعا بناء على نفوذ شرط النتيجة، لأن عندهم بحث أن شرط النتيجة نافذ أو ليس بنافذ، بناء على نفوذ شرط النتيجة. فإذا كان العتق من قبيل شرط النتيجة وقلنا بنفوذ شرط النتيجة، فحينئذ قطعا هذه الملكية ليست سبيلا، لأنها ملكية آنية، وإلا فليس فيها أي استقرار. فبناء على أن السبيل هو الملكية المستقرة ولو بالقوة كما اختاره الشيخ، فحينئذ لا يصدق على هذه الملكية أنها شنو؟ سبيل. مثل العمودين. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو الموارد التي استثنيت من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم، وهي موارد أربعة ذكرناها. المطلب الثاني، قال الشيخ قدس سره: كان الكلام فيما مضى حول تملك الكافر للعبد المسلم اختيارا، يعني تملكا اختياريا عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو عن طريق المصالحة مثلا. الكلام فعلا في التملك القهري، وهو ما لو ورث الكافر العبد المسلم من أبيه. لنفترض أن هذا العبد المسلم كان شنو؟ كان كافرا ثم أسلم، فبعد أن أسلم وهو تحت ملك الكافر، أجبر المالك الكافر على البيع فلم يبع حتى مات. فإذا مات ورثه ولده الكافر، فصار هذا العبد المسلم ملكا للكافر الوارث، ملكا قهريا لاختياريا. هنا وقع الكلام بين قولين. القول الأول قول صاحب الجواهر قدس سره من تقديم أدلة الإرث على آية نفي السبيل. صاحب الجواهر يقول مقتضى إطلاق أدلة الإرث أن ما تركه الميت فهو لوارثه، وهذا العبد مما تركه الميت لأنه مال، فبما أنه مما تركه الميت إذن فهو لوارثه، فينتقل إلى ماذا؟ فينتقل إلى ولده الكافر. وهذا المورد حينئذ لا بأس بتملك الكافر للعبد المسلم فيه، لأنه ملك قهري غاية ما في الأمر يجبر على بيعه. هذا كلام صاحب الجواهر. الشيخ قدس سره اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول الصحيح هو المعارضة والرجوع إلى الأصل العملي. يعني عندنا دليلان، دليل يقول ما تركه الميت فهو لوارثه، والعبد مما تركه الميت إذن فشنو؟ فهو لوارثه وهو الكافر. الدليل الآخر يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني تملك الكافر للعبد المسلم تملكا مستقرا سبيل، سواء كان هذا التملك اختياريا أو قهريا. فالدليلان يتعارضان شنو في هذا العبد المسلم الموروث، لأن بينهما عموما من وجه. دليل الإرث يشمل العبد ويشمل غيره من الأموال، فهو من هذه الجهة أعم من آية نفي السبيل، وآية نفي السبيل تنفي الملكية سواء كانت قهرية أو اختيارية، فهي من هذه الجهة أعم من دليل الإرث. يجتمع الدليلان في العبد الموروث العبد المسلم. مقتضى دليل الإرث أن يرثه الكافر، مقتضى آية نفي السبيل شنو؟ أن لا يرثه. فإذا تعارضا وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر وصلت النوبة للأصل العملي. ما هو الأصل العملي؟ الأصل العملي هو استصحاب الرقية. كان هذا العبد إلى حين موت مورثه وهو الأب الكافر، كان هذا الشخص إلى حين موت مورثه رقا، رقا لمورثه بعد، كان رقا لمورثه. الآن نشك أنه صار رقا للوارث أو ما صار رقا للوارث. نشك في أنه صار رقا للوارث أو ما صار رقا للوارث. نستصحب كلية الرقية. كان هذا العبد قبل موت مورثه بلحظة رقا، فهو ما زال شنو؟ فهو ما زال رقا. لا يقال، هذه لا يقال، لم يذكرها الشيخ لكن احنا نذكرها تتميما للبحث. لا يقال بأن استصحاب الرقية من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، واستصحاب الكلي من القسم الثالث باطل بالاتفاق عندهم ومنهم الشيخ نفسه. مثلا إذا علمنا بأنه إذا علمنا بأن المكلف، إذا علم المكلف بأنه أحدث قطعا، أحدث حدثا أصغر ثم توضأ من هذا الحدث الأصغر، فحينئذ بعد الحدث الأصغر بعد أن توضأ لو شك في أنه هل أحدث بالأكبر مقارنا لزوال الحدث الأصغر، أو خلوا الأمر بالعكس حتى يصير أوضح، أحدث بالأكبر واغتسل وشك في أنه بعدما اغتسل شك في أنه هل أحدث بالأصغر مقارنا لانقضاء الغسل أم لا، فهل يمكن أن يستصحب كلي الحدث؟ هو ما يستصحب الحدث الأكبر، الحدث الأكبر زال قطعا بالغسل، ولا يستصحب الحدث الأصغر لأنه يشك في أصل حدوثه، إنما يستصحب كلي الحدث. يقول أنا أستصحب كلي الحدث بحيث لا يجوز لي مس كتابة القرآن ولا مزاولة الصلاة مثلا، أنا أستصحب كلي الحدث، يقولون هذا الاستصحاب باطل. لما؟ لأن هذا الكلي مردد بين فردين، فرد مقطوع الارتفاع وفرد مشكوك الحدوث، فلا يصدق عليه نقض اليقين بالشك. إن كان المستصحاب الكلي ضمن الحدث الأكبر قد ارتفع قطعا، إن كان المستصحاب الكلي ضمن الأصغر فهو مشكوك الحدوث، فلا يصدق على هذا أنه نقض لليقين بالشر حتى عند الشيخ. هذا في القسم الثاني. وحينئذ بناء على هذا استصحاب الرقية في المقام، استصحاب الرقية في المقام لا يتصور. لما؟ لأن كلي الرقية له فردان، الفرد الأول كونه رقا للميت، والفرد الثاني كونه رقا للوارث. أما كونه رقا للميت فقد زال قطعا بعد، لأنه مات الميت فلا يملك، وأما كونه رقا للوارث فهو مشكوك الحدوث، فكيف تستصحبون شنو كلي الرقية؟ استصحاب كلي الرقية من استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي الدائر بين فرد مقطوع الارتفاع وهو كونه رقا للميت، وفرد مشكوك الحدوث وهو كونه رقا للوارث، فلا يستصحب كلي الرقية. الشيخ يجيب عن ذلك بأنه نحن نستصحب أصل الرقية لا لأجل إثبات أنه ملك للوارث، وإلا إذا أردنا ثبت أنه ملك للوارث فرجعت دعوى صاحب الجواهر، غاية ما في الأمر صاحب الجواهر ثبت أنه ملك للوارث بدليل الإرث، إحنا جايين نثبت أنه ملك للوارث جنو بالاستصحاب. لا، نحن لا نريد أن نثبت أنه ملك للوارث باستصحاب الرقية حتى يقال هذا من قبيل جنو استصحاب الكلي من القسم الثالث، واستصحاب الكلي من القسم الثالث جنو باطل. نحن نريد أن نقول باستصحاب شخص الرقية لا باستصحاب شنو كلي الرقية. هذا الفرد من الرقية يعني كونه رقا قبل موت المولى، هذا الفرد من الرقية باق لحين الموت، ما نتكلم عما بعد الموت الآن، احنا هذا الفرد من الرقية الذي ثبت قبل موت الميت، هذا الفرد من الرقية باق إلى حين الموت، فإذا بقي إلى حين الموت صدق على هذا العبد أنه ممن لا وارث له، هذا العبد ممن لا وارث له. لما؟ لأن استصحاب الرقية لإثبات أنه ملك للوارث من باب الأصل المثبت،
نحن نريد استصحاب فرد الرقية لإثبات أنه مما ترك، بس أن هذا العبد مما تركه الميت، يعني مات عنه وهو ملك له، نريد نثبت المقدار هذا. نستصحب فرد الرقية لإثبات أنه مما تركه الميت، مو شكيل؟ ثبت بالاستصحاب أنه شنو؟ مما تركه الميت. طب هذا مما تركه الميت ولا وارث له، فإذا لم يكن له وارثا فحين شنو؟ الإمام يرثه، الإمام وارث من لا وارث له. فالغرض من هذا الاستصحاب تنقيح موضوع الإمام وارث من لا وارث له، نريد ننقح موضوع هذا الدليل، الإمام وارث من لا وارث له، الإمام وارث من؟ من هذه من؟ نريد ننقحها، من لا وارث له؟ هل هذا العبد ممن لا وارث له أم لا؟ نقول الميت بالنسبة لهذا العبد يصدق عليه شنو؟ من لا وارث له، له وارث بالنسبة لأمواله الأخرى، لكن بالنسبة لهذا العبد ممن لا وارث له. لماذا؟ لأننا افترضنا التعارض بين دليل الميراث ودليل ماذا؟ ودليل آية نفي السبيل. بعد فرض التعارض بين دليل الميراث وآية نفي السبيل، إذن فهل هذا العبد مما تركه الميت حين موته أو ليس مما ترك؟ استصحاب الرقية إلى حين الموت يقول هذا العبد مما تركه الميت. بعد أن ثبت بالاستصحاب أنه مما تركه الميت، صدق على العبد، صدق على الميت مو على العبد، صدق على الميت أنه لا وارث له بالنسبة لهذا العبد. فإذا صدق على الميت أنه لا وارث له بالنسبة لهذا العبد، شمله دليل الإمام وارث من لا وارث له. صار معلوم هذا الكلام؟ هذا هو الاعتراض الأول الذي اعترضه الشيخ على صاحب الجواهر، ولكن أشكل على هذا الاعتراض بأنه أصل مثبت. لماذا؟ لأنه الإمام وارث من لا وارث له، هذا يتوقف على أن لا يوجد في طبقة الميراث مسلم. إذا ماكو في طبقات الإرث، افترضوا ولده الطبقة الأولى ولده، في الطبقة الأولى ليس له وارث، لكن في الطبقة الثانية عمه الأبويني مثلا وارث، ينتقل إليه إلى الطبقة الثانية. إذن فبالنتيجة إنما يصدق على الميت أنه لا وارث له بالنسبة للعبد المسلم إذا لم يكن في طبقات الميراث مسلم، وحينئذ توقف صدق أن الميت لا وارث له بالنسبة لهذا العبد مضافا إلى الاستصحاب على ضميمة خارجية، وهي شنو؟ وهي عدم وجود مسلم في طبقات الميراث، فصار الاستصحاب مثبت لأنه يتوقف على ضميمة خارجية. استصحاب الرقية إلى حين الموت بضميمة، قولوا هكذا، استصحاب الرقية إلى حين الموت بضميمة عدم وجود وارث مسلم في طبقات الميراث يثبت أن هذا الميت بالنسبة لهذا العبد ممن لا وارث له فيرثه الإمام. إذن إثبات أن الميت ممن لا وارث له بهذا الاستصحاب أصل مثبت فلا يكون حجة. حتى لو النتيجة هذه يتوقف على هذه الضميمة بعد، ولو لم يكن موجود هذه ضميمة شرعية بعد، حينئذ موجود وارث مسلم أو ما موجود، حد مو موجود لكن هذه الضميمة خو لا تنتهي، لا لا لا, لا يرتفع، الصغرى شيء والكبرى شيء آخر. هذا بالنسبة إلى الاعتراض الأول الذي اعترضه الشيخ على صاحب الجواهر. الاعتراض الثاني هو ينبغي قدما الاعتراض الثاني قبل الاعتراض الأول، قبل هذه طريقة المكاسب معنا. الاعتراض الثاني أن آية نفي السبيل حاكمة على دليل الميراث وليست معارضة، لأنه صاحب الجواهر حكم دليل الميراث على آية نفي السبيل، شيخ الآن يحكم آية نفي السبيل على شنو؟ على دليل الميراث، يعتبرها حاكمة عليه. يقول آية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بعد تفسير السبيل بالملكية، تكون هذه الآية ناظرة شنو؟ للعمومات، ومنها عموم الميراث عموم الإرث. بما أن هذه الآية ناظرة إلى العمومات ومنها أدلة الإرث فتكون حاكمة عليها، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، فإذا كانت حاكمة عليها فلا تعارض بين الدليلين ولا تصل النوبة إلى إجراء الأصل العملي، فحينئذ نقول مقتضى دليل الإرث أن يرث الكافر هذا العبد المسلم، ولكن ببركة الدليل الحاكم صار هذا العبد غير موروث، يعني ببركة الدليل الحاكم صدق على الميت أنه لا وارث له بالنسبة لهذا العبد، فإذا صدق عليه أنه لا وارث له بالنسبة لهذا العبد شمله دليل شنو؟ الإمام وارث من لا وارث له. استصحاب مثلا حياه، استصحاب حياه زيد لاثبات شنو؟ لاثبات عدالته. فنحن مثلا نقول بانه هذا زيد، نقطع من الخارج زيد، ما ندري هذا المتقدم الامام هو زيد او غيره، احتمال زيد مات. استصحاب حياته لإثبات أن هذا المتقدم زيد، ونحن نعلم من الخارج أنه لو كان حيا قطعا هو الإمام، لا خلوا العدالة الآن حتى لا يصير شيء إشكال ثاني، قطعا هو الإمام ما حد يتقدم غيره. لو كان زيد العادل، عدالة مفروضة، لو كان زيد العادل حيا فقطعا هو شنو؟ فقطعا هو الإمام لا غيره، تمام؟ لو احنا من الخارج نعلم بذلك، استصحاب حياة زيد لإثبات أن هذا الإمام هو زيد أصل مثبت. لما؟ لأنه يحتاج إلى ضميمة خارجية وهو أنه المتقدم للإمامة. ولو كنا نقطع من الخارج أن هذه المقدمة الخارجية شنو؟ متحققة. بالنتيجة لم يترتب كون الإمام زيدا على الاستصحاب مباشرة، بل ترتب على شنو؟ عليه بواسطة، ولو كانت هذه الواسطة شنو؟ مقطوعا بها. فالقطع بالواسطة لا ينفي أن الأثر ليس مترتبا على الاستصحاب بالمباشرة، بل مترتب عليه بالواسطة، فحينئذ يكون الأصل أصلا مثبتا. في المقام أيضا الأمر كذلك. هذا بالناحية مناقشة صاحب الجواهر.
إذا كان هكذا معناته شيء يتدبر فرض الشيخ أنه مو موجود في النقص، ما يأثر حتى لو قل من هذه الكبرى، بس في الشيخ ما جاب تحت هذا فيها موردة إلا فرض أنه ما يتدبر من أجل الضمينة.
أدري، يقول شيخنا القطع بالواسطة لا ينفي وجود أخو، يقطع الشيخ بأنه لا يوجد وارث مسلم، لكن يرجع السؤال حينئذ أن الميت لا وارث له هل ترتب على الاستصحاب مباشرة أو ترتب على الضميمة الخارجية وهي القطع بأنه لا يوجد وارث مسلم؟ القطع بأن الواسطة غير متحققة هو لا ينفي الترتب، نتيجة الترتب ما صار مباشرة. نقول هذا الميت لا وارث له، لماذا لا وارث له؟ لأنه لا وارث مسلم له، احتجنا إلى الواسطة، فلم يترتب صدق العنوان على الاستصحاب بالمباشرة بل مع الواسطة وهي العلم الخارجي بأنه لا لا وارث له.
إن شاء الله بعد الدرس. بالي. المطلب الثالث، قال هل يلحق بالإرث كل ملك قهري؟ هذا طبعا بناء على كلام صاحب الجواهر، يعني لو سلمنا بمقالة صاحب الجواهر من أن الإرث مستثنى، يعني أن الكافر يملك العبد المسلم بالإرث، هل يلحق بالإرث كل ملك قهري أو لا يلحق به أو يفصل في الملك القهري؟ وجوه. الوجه الأول أن يقال بأنه يلحق بالإرث كل ملك قهري من دون تفصيل، والسر في ذلك أن ما دل على المانع خاص بالملك الاختياري، فالملك القهري خارج سواء كان إرثا أم غيره. الوجه الثاني أن يقول شنو؟ لا يلحق بالإرث أي ملك قهري، وهو مختار الشيخ. لماذا؟ لأن مقتضى عموم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مقتضى عموم الآية شنو؟ مقتضى عموم الآية أن لا يكون هناك ملك قهري أو اختياري. خرجنا عن عموم الآية بالإجماع، الإجماع قال بأن الكافر يملك العبد المسلم بالإرث، وبما أن مورد الإجماع هو باب الإرث فلا يتعدى عنه إلى غيره من الملك القهري، يعني مقتضى عموم الآية أن لا يتملك الكافر العبد المسلم لا ملكا قهريا ولا ملكا اختياريا. لكن لما قام الإجماع على أنه يصح الإرث خرجنا بالإرث عن عموم الآية، فالخارج هو خصوص الإرث بقيام الإجماع عليه، فيبقى الملك القهري تحت عموم الآية. الوجه الثالث هو التفصيل، هل الملك القهري مقدمته قهرية أو مقدمته اختيارية؟ فإذا قلنا بأن مقدمته قهرية أيضا فهو كالإرث تماما. النقطة واحدة، مثلا إذا كان لكافر بني عبد مسلم وجارية كافرة، بني فوطأ العبد المسلم الجارية، المالك الكافر المولى الكافر له شنو؟ له ملكان، العبد المسلم والجارية الكافرة، فقام العبد المسلم ووطأ الجارية الكافرة غافلا، عبد بعد وطأها غافلا لا يدري، مثلا ظن أنها مثلا فرد مثلا ثوب أو فحص فلان فحينئذ وطأ فولدت هو هذا المولود شنو؟ هذا المولود ملك للمالك الأصلي، وهو شنو؟ الولد مسلم لأنه يتبع أشرف الأبوين، فقد ملك المولى الكافر هذا المسلم ملكا قهريا بمقدمة قهرية وهي الوطء غفلتان، صار ملكا قهريا بمقدمة قهرية، ملك المولى الكافر هذا الولد المسلم بمقدمة قهرية وهي الوطء غفلتان. أما إذا افترضنا بأن المقدمة اختيارية وليست قهرية، كما لو وطأها عن نكاح مثلا فإن المقدمة حينئذ اختيارية، نتيجة وطئه لها عن نكاحين صار هذا الولد ملكا للكافر، ولكن ملكا وإن كان ملكا قهريا لكنه بمقدمة اختيارية، فحينئذ يخرج ويندرج تحت عموم الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأنه وإن كان الملك قهري لأن مقدمته اختيارية فيندرج تحت الآية ولا يكون ملحقا بشنو؟ بالإرث. في بعد المطلب الأخير يقول: ثم إنه لا خلاف، يعني احنا اذا نقول كأن متوهم يقول اذا تقولون بان الكافر يملك العبد المسلم بالارث او يملك العبد المسلم بالملك القهري إذن صدق السبيل، يقول نعم حتى لو قلنا بان الكافر يملك العبد المسلم بالارث او بغيره من أنواع الملك القهري، لكن يجب لا يجب بيعه عليه، يعني يجب إجباره على البيع تخلصا من السبيل للرواية اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عند الكلام أن ولاية البيع لمن؟ ونحن نقول لابد أن يبيع، لمن ولاية البيع؟ للكافر نفس المولى نقول له بيع عبدك، أو أن ولاية البيع لمن؟ للحاكم الشرعي. هل أن ولاية البيع للكافر المولى أو ولاية البيع للحاكم الشرعي؟ ذكر الشيخ هنا وجهين، الوجه الأول أن يقال بأن الولاية لمولاه، يعني يجب على مولاه أن يبيعه، وإلا فالبائع هو المولى، يجب على مولاه أن يبيعه، فإن لم يبعه وامتنع عن البيع باعه الحاكم الشرعي عليه. وقول آخر لا، الولاية للبيع ابتداء لمن؟ للحاكم الشرعي وليست لمولاه. لما؟ لأن بيع المولى له سبيل وسلطنة، فإذا كان بيع المولى له سبيل والسبيل منفي بالآية فيتعين بذلك أن تكون الولاية للحاكم. ولو أغمضنا النظر عن هذا الاستدلال، هذا الاستدلال ليس صحيح، السبيل في الآية يراد به الملكية ولا يراد به السلطنة والولاية، فحينئذ قول الإمام نفسه في الرواية اذهبوا فبيعوه، جعل الخطاب لمن؟ للمسلمين، اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه، هذا السياق ظاهر في أنه لا ولاية له على بيعه بمجرد أن يسلم، فأنتم لكم الولاية على بيعه من ظاهر قوله فبيعوه، اذهبوا فبيعوه وادفعوا إليه ثمنه، أن الولاية للبيع لمن؟ للمسلمين، وليست لمولاه وليست لمالكه، فحينئذ يباع. ويؤيد ذلك تعبير الفتاوى بأنه يباع عليه، ولم يقال في الفتاوى يجب عليه بيعه، فإن قولهم يباع عليه معناه أنهم فهموا من الأدلة أن الولاية لغير المولى. نعم. هذا معناه ولا تقروه عنده، احنا ما نتكلم الان في كلمه ولا تقروه عنده، نتكلم فبيعوه، ان المخاطب بالبيع هم المسلمون، فبيعوه اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا اليه ثمنه. ظاهر هاتين الجملتين أنه أجنبي عن البيع وأن المتولي للبيع هم المسلمون بأمر الحاكم. بلي مضمون ولا تقروه عنده، وإلا إذا يصير مضمون الجملتين واحد يصير تكرار بعد. لا يبقى عنده، ولكن ليس مضمون الجمل كلها. المستفاد من الرواية أن لا يبقى عنده، لكن ليس مضمون جميع الجمل. هذا مضمون ولا تقروه عنده، وإلا الجملة السابقة عليها لها مضمون آخر غير هذا المضمون الأول. الشيخ إذا يقول مضمون الرواية هذا خو لا ينفي المضمون الآخر، الشيخ ليس لكلامه مفهوم خو هذا مضمون الرواية ما له بعد مضمون ثاني. لا لم يكن في سياق بيان أن الولاية على البيع لمن، الشيخ ما تحدث عن هذه النقطة سابقا، أن الولاية على البيع لمن، للبائع لو للحاكم الشرعي، الشيخ ما تحدث عن هذه النقطة إلا الآن. فقوله فيما سبق مضمون الرواية أن لا يقر عنده، وهذا لا ينفي أن يستفاد من الرواية شنو مضمون آخر، وهو أن الولاية على البيع الحاكم الشرعي أو المسلمين. خو قول الشيخ وأما الثاني، يعني المورد الثاني، شنو المورد الثاني كان؟ من أقر بحرية عبد ثم اشتراه فيشكل البيع هنا، يعني في من أقر بحرية عبد ثم اشتراه يشكل شراؤه لما؟ للعلم التفصيلي بفساد البيع، فيشكل بالعلم التفصيلي بفساد البيع على تقدير الصدق والكذب، يعني صادق في إقراره أو كاذب، البيع شنو؟ باطل. إن كان صادق الحر لا يباع، إن كان كاذب المشتري كافر، فالبيع باطل على كل حال. وأما الثاني فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقدير الصدق والكذب لثبوت الخلل في هذا البيع، إما في المبيع لكونه شنو عرّان، أو في المشتري لكونه شنو كافران، فلا يتصور صورة صحيحة لهذا الشراء، يعني لشراء من أقر بانعتاق العابد، إلا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي، يعني إلا أن يقال بأن هذا العلم الإجمالي غير منجز. لما؟ لأن أصل الخطاب مردد، لا أن موضوعه مردد. سبق أن قلنا صاحب القوانين يفصل، إن كان نفس الخطاب مرددا فالعلم الإجمالي غير منجز، وإن كان موضوع الخطاب مرددا فالعلم الإجمالي منجز. هنا أصل الخطاب مردد، لا ندري أننا مخاطبون ب لا تبع الحر، أو أننا مخاطبون ب لا تبع الكافر، أصل الخطاب مرددون. فتأمل وجه التأمل، ذكرنا من الخارج أنه أولا لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون الخطاب مرددا أو أن يكون التردد في موضوعه، لأن العلم من ذاتياته التنجيز، فلا فرق حينئذ بين الصور. وثانيا لأنه أصلا في المقام لا يوجد لا علم إجمالي ولا علم تفصيلي، لا يوجد حتى علم إجمالي بالفساد لا يوجد، لأنه إن كان المبيع حرا البيع باطل، وإن كان المبيع رقا واقعا فالبيع صحيح باعتبار أن هذه الملكية المترتبة على البيع منفية ظاهرا، منفية ظاهرا بماذا؟ بقاعدة الإقرار. والملكية المنفية ظاهرا بقاعدة الإقرار لا يصدق عليها أنها سبيل، فإذا لم يصدق عليها أنها سبيل فالبيع صحيح. المورد الثالث، وأما الثالث وهو قوله أعتق عبدك عني، فالمحكي عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع، ليش بالمنع لما ذكر في الأول؟ شنو اللي ذكر في الأول؟ شنو ذكر في الأول؟ بل أن الملكية الآنية سبيل، حتى لو كانت ملكية آنية فهي شنو؟ فهي سبيل. لما ذكر في الأول ذكرنا من الخارج طبعا أن العتق يقبل النيابة أو لا يقبل. إذا العتق يقبل النيابة أصلا هذا المورد خارج عن محل البحث. إذا العتق لا يقبل النيابة فهذا يبتني على صدق عنوان السبيل وعدمه. إذا قلنا بأن الملكية الآنية سبيل ولا ينصح، إذا قلنا بأن الملكية الآنية ليست سبيل لأن السبيل هو الملكية المستقرة فحينئذ يصح هذا الباب. أعتق عبدك عني، يعني أنت وكيل في الشراء ووكيل في العيش. وأما المورد الرابع اللي عبر عنه كلمة ومنها، ومنها يعني المورد الرابع، ومنها ما لو اشترط البائع، البائع هو المسلم طبعا، على المشتري الكافر عتقه، قال لا أبيعك العبد المسلم بشرط أن تعتقه، فإن الجواز هنا يعني جواز البيع محكي عن الدروس والروضة، وفيه نظر في هذا الجواز. فإن ملكيته يعني ملكية المشتري الكافر لهذا العبد المسلم قبل أن يعتقه، قبل أن يعتقه ثبتت الملكية ولا، فإن ملكيته قبل الانعتاق سبيل وعلو. بل التحقيق أنه لا فرق بين هذا وبين إجباره على بيعه. يريد يقول الشيخ إذا هذا يجوز، إذا يجوز أن نبيع بدون شرط، وبعد ما نبيع نجبره على البيع. إذا جاز بيعه عليه بشرط العتق، جاز بيعه عليه من دون شرطين ثم إجباره بعد البيع على العتق. إذا جاز هذا جاز هذا، والحال بأن الثاني لا يجوز قطعا لأنه سبيل، إذن الأول لا يجوز لأنه سبيلون. بل التحقيق أنه لا فرق بين هذا وبين إجباره على بيعه في عدم انتفاء السبيل بمجرد ذلك، يعني أن السبيل لا ينتفي بالاشتراط، اشتراط العتق لا ينفي السبيل، كإجباره على البيع لا ينفي السبيل. والحاصل أن السبيل فيه ثلاثة احتمالات كما عن حواشي الشهيد. الاحتمال الأول مجرد الملك ولو كان ملكا آنيا، ويترتب على هذا الاحتمال عدم استثناء أي صورة ما عدا صورة الإقرار بالحرية، لأنه سائر الصور فيها ملك ولو كان ملكا آنيا، إلا صورة الإقرار بالحرية فإنه لا يدخل في ملكه ظاهرا بمقتضى إقراره. الاحتمال الثاني أن المراد بالسبيل شنو؟ الملك المستقر ولو بالقوة كمشروط العتق، يعني من اشترط عليه العتق، فمن اشترط عليه العتق فقد ملك ملكية مستقرة، لكن ملكية مستقرة بالقوة باعتبار وجود الشرط، باعتبار أنه يجب عليه العتق بمقتضى الوفاء بالشرط. ويترتب على هذا الاحتمال استثناء جميع الصور ما عدا هذه الصورة الأخيرة وهي صورة اشتراط العتق، لأن الملكية المستقرة بالقوة موجودة فيها، فالسبيل موجود. الاحتمال الثالث المستقر فعلا، فعلا يعني ليس ليس المشتري ملزما، معنى المستقر فعلا يعني أنه المشتري ليس ملزما بعتقه. والمستقر فعلا، فإذا كان المراد بالسبيل هو المستقر فعلا، يترتب عليه استثناء جميع الصور لأنه ليس فيها ملك مستقر بالفعل، جميع الصور ليس فيها ملك مستقر بالفعل، فيصح جميعا استثناؤها من عدم جواز التملك. وخير الأمور أوسطها، يعني أن المراد شنو بالملك بالسبيل؟ الملك المستقر بالقوة، يعني من باب الاستظهار العرفي، مو خير الأمور أوسطها من باب البركة، من باب الاستظهار العرفي، يعني ظاهر عنوان السبيل الملك المستقر بالقوة. قلنا في من الخارج يعني أنه اعترض على هذا الكلام أن هذا يتم في شرط الفعل، وأما في شرط النتيجة فبناء على نفوذ شرط النتيجة فلا يصدق على هذه الملكية عنوان السبيل. المطلب الثاني، ثم إنما ذكرنا كله حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم اختياره، يعني كان الكلام في الملك الاختياري، الآن الكلام في الملك القهري. أما التملك القهري فيجوز ابتداء كما لو ورثه الكافر من كافر، يعني كما لو ورث العبد المسلم من كافر أجبر على البيع. من اللي أجبر على البيع؟ الأول يعني المورث، المورث أجبر على البيع لكن مات ولم يبيع فورثه وارثه، كما لو ورثه الكافر من كافر أجبر على البيع فمات ذلك المورث قبله، يعني قبل البيع، ثم ورثه الكافر الثاني، فإنه يعني العبد المسلم لا ينعتق عليه، يعني على الوارث الكافر ولا على الكافر الميت، لا على هذا ولا على هذا، لأصالتي الآن بيجي لأصالة اعتراضه على صاحب الجواهر. قبل كلمة لأصالة صاحب الجواهر يقرر أن دليل الإرث مقدم على دليل آية نفي السبيل، ومقتضى دليل الإرث أن هذا العبد ينتقل شنو؟ بالميراث. الآن الشيخ يقدم اعتراضين على صاحب الجواهر. الاعتراض الأول لأصالة بقاء رقيته، يعني استصحاب بقاء الرقية بعد تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلة الإرث، يتعارض الدليلان بينهما عموما من وجه، فيتعارضان في العبد المسلم، فإذا تعارضا في العبد المسلم تساقط وصلت النوبة للأصل العملي. الأصل العملي هو شنو؟ استصحاب الرقية، لكن دفع دخلين، أنه استصحاب الرقية من قبيل القسم الثالث، استصحاب الرقية من باب استصحاب الكلي من القسم الثالث، واستصحاب الكلي من القسم الثالث باطل. قال الشيخ لا، احنا ما نريد باستصحاب الرقية نثبت ملكية الوارث حتى تقولوا هذا أصل مثبت، لا، نريد باستصحاب الرقية استصحاب فرد الرقية لتنقيح موضوع أن الميت ممن لا وارث له، فإذا تنقح أن الميت ممن لا وارث له صار العبد موروثا للإمام، لكن لا يثبت بهذا الأصل. يا أصل استصحاب الرقية تملك الكافر حتى يجي إشكال الأصل المثبت، بل يحتمل أن ينتقل إلى الإمام، يعني ينتقل مباشرة من المورث إلى الإمام لا إلى وارث. انتهى المطلب. هل 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 هالبرقية المختصرة انتهت من الشيخ. هذا الآن جيل الاعتراض الثاني، بل هو هذا الاعتراض الثاني بل هو مقتضى الجمع بين الأدلة. بل هو يعني شنو؟ يعني بل انتقاله للإمام مقتضى الجمع بين الأدلة ضرورة أنه إذا نفي إرث الكافر بآية نفي السبيل. شلون ينفى إرث الكافر بآية نفي السبيل وهما متعارضان؟ لا، هذا اعتراض آخر، يعني قطع النظر عن دعوى المعارضة ورأى الحكومة أن آية نفي السبيل حاكمة على أدلة الميراث، أنه إذا نفي إرث الكافر بآية نفي السبيل كان الميت بالنسبة لهذا المال وهو العبد المسلم ممن لا وارث له فيرثه الإمام. وبهذا التقرير، التقرير الأخير، يعني يندفع اعتراض أن إرث الإمام مناف لعموم أدلة ترتيب طبقات الإرث. توضيح الاندفاع أنه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدم إرث الكافر يتحقق حينئذ نفي الوارث، يعني أنه لا وارث له، فإذا انتفى الوارث صدق عليه أنه إرث للإمام، فإن الممنوع من الإرث كغير الوارث، هذا الكافر ممنوع من الإرث، إذن يصدق على الميت أنه لا وارث له. ف فالعمدة، العمدة يعني شنو فالعمدة؟ إذا دليل نفي الإرث انتفى، إذن ليش فقهاء يقولون بأنه يرث؟ دليل نفي الإرث انتفى، لماذا الفقهاء يقولون يرثه؟ قل من باب الإجماع لا من باب دليل نفي الإرث.
فالعمدة في المسألة يعني أي مسألة؟ يعني في إرث الكافر للعبد المسلم ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد على الإرث.
المطلب الثاني، ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهريين أو لا يلحق؟ من يقول بالإلحاق يقول لا فرق في النكتة بين الإرث وغير الجميع من القهري. من يقول بعدم الإلحاق يقول مقتضى آية نفي السبيل هو عدم جواز التملك، خرجنا عن آية نفي السبيل بالإجماع القائم في باب الإرث فلا يتعدى إلى غيره. أو يفرق، يعني يفصل، يفرق يعني يفصل، أو يفصل بين ما كان سبب الملك القهري اختياريا، كما إذا وطأ العبد الجارية عن نكاحين فولدت ولدان فملكه المولى فإن هذا الملك القهري بسبب اختياري أو غير اختياري، كما لو وطأها غفلتان ظن حيوان مثلا يصير حيوان يتصور في الجو يعني. وجوه يعني العبيد ولم يوطى حيوان، وجوه خيرها أوسطها، يعني شنو؟ أنه لا يفصل معه، يعني لا يلحق، الإجماع قام في الإرث فلا يتعدى إلى غيره. ثم أخيرا يعني لم يسلم الوسط فيقال بالأخير. المطلب الأخير، ثم إنه لا خلاف ولا إشكال في أنه لا يقر المسلم على ملك الكافر، متى ما أسلم العبد بيع بل يجب بيعه عليه، لقوله يعني قول أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كافر أسلم اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه إلى من؟ إلى مولاه ثمنه ولا تقروه عنده. ومنه يعلم، يعني من هذه الرواية يعلم أنه لو لم يبعه منه، لو لم يبعه مولاه باعه الحاكم. ليش؟ من وين عرفت من الرواية؟ يقول لأن ظاهر قوله ولا تقره عنده أن الشارع يبغض هذا البقاء، فإذا كان يبغض هذا البقاء فإذا لم يتصدى مولاه لبيعه تصدى الحاكم لبيعه، لأن هذا من موارد الأمور الحسبية التي علمنا بأن الشارع لا يريد إهمالها. ويحتمل أن تكون ولاية البيع للحاكم مطلقا، يعني باعه مولاه أو ما باعه ابتداء الحاكم له ولاية. لماذا؟ لكون المالك وهو الكافر غير قابل للسلطنة على هذا المال، يعني المالك الكافر لا سلطنة له على هذا المال، والبيع سلطنة. غاية الأمر أنه دل النص والفتوى على تملكه له، كونه يتملكه شيء وأن له سلطنة شيء آخر، فلا سلطنة له عليه إذن فلا يتصدى لبيعه. ولذا ذكر فيها، ذكر فيها في أي شنو؟ في الفتاوى. ولذا ذكر في الفتاوى أنه شنو؟ يباع عليه. كلمة يباع عليه مما يظهر أنه لا ولاية له. احنا قلنا أنه يستفاد عدم الولاية من نفس الرواية، اذهبوا فبيعوه من المسلمين، اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه، ظاهر الرواية أن المأمور بالبيع هو المسلمون، وهذا دليل على أن مولاه لا ولاية له على بيعه. بل صرح فخر الدين في الإيضاح بزوال ملك السيد عنه، يعني أنه بمجرد أن يسلم خلاص زال الملك أوتوماتيكيا، ويبقى له حق استيفاء الثمن، يعني يبقى له ثمنه يعطيه ثمنه، لكن هذا مخالف لظاهر النص والفتوى كما عرفت. وكيف كان مشان الليل زين؟ ها يعني بقي مقدار درس على هلين.